أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى صلاة المسافر. يتعرض المصنف في هذا المبحث إلى عدة مطالب. المطلب الأول موضع القصر، يعني في أي صلاة يقع القصر، في أي صلاة نقصر. و المطلب الثاني في شروط القصر، هناك شروط إذا تحققت وجب القصر، وإذا لم تتحقق لم يجوز ماذا؟ القصر. والمطلب الثالث، هذا المطلب الأول والثاني يتعرضوا إليه في مسألة 103. المطلب الثالث قواطع السفر، هناك أمور تقطع ماذا؟ تقطع السفر في مسألة 104، وما تبعها في مسألة 105 و6. المطلب الرابع يبين حكم من أتم في موضع القصر وقصر في موضع التمام، وهذا في مسألة 107 و108. والمطلب الخامس حكم حصول السفر في بعض الوقت، بعض الأحيان يكون بعض وقت الصلاة، يكون المكلف في بعض وقت الصلاة مسافرا وفي البعض الآخر غير مسافر، فما هو الحكم؟ هذا سيتضح إن شاء الله عندما نصل إلى مسألة 109. والمطلب السادس والأخير هو مواضع التخيير بين القصر والتمام، هناك مواضع يتخير فيها المكلف بين أن يقصر وأن يتم، لا نقول له يجب عليك التقصير ولا نقول له ماذا؟ يجب عليك الإتمام. المطلب الأول هو موضع القصر، وهو أمر يسير سهل، في أي صلاة أو أي صلوات هي التي تقصر؟ هل نقصر في كل الصلوات أم في بعضها؟ بجواب بسيط، أن الصلاة الرباعية هي التي ماذا؟ نقصر فيها. كيف نقصر فيها؟ نحذف ماذا؟ الركعتين الأخيرتين، نجعلهما ماذا؟ كصلاة الصبح. الصلوات الرباعية فقط ماذا نقصر فيها؟ فقط. أما غير الرباعية فلا نقصر فيها. بالنتيجة الظهر والعصر والعشاء فقط هذه التي تقصر في السفر، أما المغرب فلا، لا تقصر. فقال يجب على المسافر، يجب، ليست المسألة مسألة تخيير، يعني ليس المكلف مخيرا بين أن يقصر ويتم، لا، يجب عليه القصر، بمعنى أنه لو لم يحب ذلك، بعض المكلفين هكذا يقول الصلاة تامة، أنا لماذا أتي بصلاة ناقصة؟ فيأتي بالصلاة تامة، نقول له ماذا؟ صلاتك باطلة. يقول أنا جئت بركعتين زائدتين أفضل. المسألة ليست مسألة زيادة، الفاضل والأفضل ليس بالزائد، ليس كل زائد ماذا هو أفضل من الناقص. أنت ما هو المطلوب منك؟ نحن عباد الله وننتثل أمر الله تعالى. الباري عز وجل الذي قال لك ماذا تأتي بأربعة ركعات عند الحضار، عند عدم السفر، هو الذي قال لك ماذا تأتي بركعتين في السفر، فالمطلوب منك هو الركعتان، أما الأربعة غير مطلوبة منك. فلو جئت بمئة ركعة نقول لك صلاتك باطلة، ألف ركعة صلاتك باطلة، المطلوب منك هو 2 بلا زيادة، المطلوب اثنان بيا زيادة. أحيانا يكون المطلوب مثلا عدد فما فوق، وأحيانا لا، مطلوب عدد معين مثل تسبيحة الزهراء عليه السلام. تسبيحة الزهراء عليه السلام 34، لا أكثر ولا أقل. صلاة الصبح ركعتان، لا أكثر ولا أقل. كذلك صلاة الظهر والعصر والعشاء. أما مثلا مطلوب منك أن تسبح سبحان الله، مطلوب منك على نحو الاستحباب مثلا، هذا من دون عدد، يجوز أن تأتي بمئة، يجوز أن تأتي ماذا بألف، يجوز أن تأتي بواحدة. على كل هذا مطلب فيه تدقيقات وتعميقات وتفصيلات عفوا، إن شاء الله تأخذونها في الكتب المتقدمة إن شاء الله. فقال يجب على المسافر أن يقصر في أن يقصر الصلوات الرباعية الظهر والعصر والعشاء فتصبح ثنائية كصلاة الصبح تؤدى بركعتين. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني قال وللتقصير شروط. للتقصير 8 شروط، إذا تحققت جميعا نقول ماذا؟ يجب عليك التقصير. أما إذا لم تتحقق ومع ذلك جئت بالصلاة نقول صلاتك ماذا؟ صلاتك لا تكون صحيحة. أنت يجب عليك الإتمام، مع عدم تحقق الشروط يجب عليك الإتمام، مع وجود الشروط أنت تقصر، مع عدمها لا، تبقى على الإتمام. هو الأصل في الصلاة هي أنها تامة، فإذا تحققت الشروط خرجنا عن الأصل إلى ماذا؟ إلى التقصير. إذا انتفى شرط واحد، 7 شروط توفرت، 7 شروط توفرت، شرط واحد نقص، نقول لا تأتي بالصلاة ماذا قصرا، وإنما تأتي بها تماما ولو شرط واحد. فمن هذا نعلم أنه ليس كل من سافر يجب عليه ماذا؟ التقصير. ليس كل من سافر، يمكن أن يوجد 2 شخصان سافر من بلد واحد إلى بلد واحد، أحدهما يقصر والثاني يتم، ممكن أو غير ممكن، جدا ممكن، وله أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة هسه لعله إن شاء الله يتبين بعضها. طبعا مبحث صلاة المسافر لا يتصور الطالب أنه سيضبطه على مستوى الوجيز، بل على مستوى المسائل، بل على مستوى المنهاج. تبقى بعض الأمور دقيقة تؤخذ من الأستاذ مثلا أو من الأسئلة. طبعا الذي يدرس المنهاج لا، ليس كالذي يدرس ماذا؟ الوجيز والمسائل. هذا المبحث يحتاج إلى إتعاب للنفس، يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى متابعة دائمية، لأنه من المطالب التي فيها تشابك في المسائل، فيها تشابك في المسائل. يعني الوهلة الأولى أنت، هذه نصيحة مني، لا تجب إذا أنت كطالب وكعامي، لا تجب عن هذه المباحث. إذا سئلت وكنت من الطلبة المبتدئين حتى لو درست المنهاج، لا تجب عن مبحث الحيض، ولا تجب عن مبحث صلاة المسافر، ولا تجب عن مبحث الخمس. هذه مباحث معقدة، أنت تتصور أنه ماذا؟ يعني يمكن أن يأتي سؤالان ترى أنهما بشكل واحد، لكن لأحدهما حكم وللآخر حكم آخر. في هذا المستوى لا نستطيع أن نبين ذلك، في المستويات أعلى يمكن أن نبين. فهذه المباحث شائكة، لا يتصور بعض الأحيان يأتي الشخص ويدرس مسائل منتخبة أو يدرس الوجيز ثم إذا سئل أجاب، هذا غير صحيح. أنت لم تصل إلى مرحلة ماذا تؤهلك للجواب والسؤال. يعني الله الله في نفسك، الفتوى مشكلة، يعني مشكلة كبيرة. من أفتى بغير علم لعله هكذا في الرواية فليتبوأ مقعده من النار. الفتوى ليست بالأمر الهين، لعله في بعض الروايات سئل أحدهم في لعله في زمن الإمام الكاظم عليه السلام أبو الصادق عليه السلام لعله، فسئل أحدهم فأجاب، فالسائل رجع عليه قال له أفي رقبتك، هذه الفتوى في رقبتك، ذاك خاف يعني لم يجب، فلعله كرر عليه أفي رقبتك لم يجب. فالإمام عليه السلام حسب ما أتذكر رواية قديمة على ما ببالي، الإمام عليه السلام قال له في رقبته شاء أم أبى، في رقبته شاء أم أبى. فلا يتساهل في هذه خصوصا الأمور التي تكون شائك. هذه الرواية يعني أقول لعله قبل 12 سنة أو ما إلى ذلك سمعتها، فلا أجزم بوجودها أو ما إلى ذلك، لكن هكذا خطرت الآن في بالي. نعم. قال وللتقصير شروط، الأول قصد قطع المسافة، لا بد أن تقصد قطع المسافة. ما معنى قصد قطع المسافة؟ الآن أنت ترجع إلى نفسك، ما معنى قصد قطع المسافة؟ الأغلب يقول لك ماذا؟ يعني الأغلب قصدي من الذين لم يدرسوا هذا المبحث، تسأل ولا اسأل ما معنى أن يقصد الإنسان قطع المسافة؟ ما هي المسافة أولا؟ المسافة هي 44 كيلومتر وقد تكون 22، سنبين كيف هي 44 هي دائما 44، لكن قد تكون بالحساب العرفي المتسامح لعله يقال 22، سنبين كيف. المهم 44 كيلو، هذه المسافة لابد أن تكون مقصودة، إذا لم تقصد قطعها لا يجوز لك أن ماذا؟ أن تقصر. ما معنى قصد قطع المسافة؟ نرجع، ما معناه؟ ترجع إلى نفسك تجد أنه معناه نية قطع المسافة، نية قطع المسافة. يعني أنا الآن أنوي، لا ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد، وإن كان الظاهر من اللفظ هو هذا، لكنهم في الكتب الفقهية يفسرون ذلك، كما أنه لعله في منهاج سماحة السيد دام ظله معروف بيننا، قصد قطع المسافة ليس المراد به النية، أكرر لأن هذا قد يعلق بسبب هذه العبارة، وكان على المصنف أن يذكر ذلك، ليس المراد بقصد قطع المسافة أن تنوي قطع المسافة، لا، نويت أو لم تنوي هذا لا يؤثر، لا يؤثر. قصد قطع المسافة المراد منه هو إحراز قطعها، إحراز قطعها. يعني أنت تقول أنا أعلم أني سوف أقطع المسافة، هسه كنت ناوي لم تكن ناويين لا يؤثر. كيف؟ مثال الناوي، أنت الآن مثلا، أنا الآن في النجف الأشرف فأردت أن أذهب إلى كربلاء، أخذت السيارة وذهبت إلى كربلاء، يعني أجرت سيارة وذهبت إلى كربلاء، أنا هنا أحرز قطعها، مطمئن بأني سأصل إلى كربلاء، لأنه ماذا؟ لأن الطريق مفتوح والسيارات موجودة ولا يوجد خبر على قطع الطريق أو ما إلى ذلك، أنا مطمئن بوصولي إلى كربلاء. جيد، هنا أنا ناو ومطمئن، أنا ناو للوصول إلى كربلاء وأيضا مطمئن بأني سأصل إلى كربلاء، أما إذا أخذ شخص ظالم، أخذ ماذا؟ أخذ شخصا مظلوما غصبا، أجبره على السفر كما كان يحصل كثيرا لعلمائنا وبالنتيجة المعممون في الحوزة العلمية، حتى للمراجع بالنتيجة كان يحصل هذا في زمن النظام السابق لعنة الله عليه، كان ماذا؟ يأتون إلى السيد الخوي مثلا، إلى السيد الصادر، سيد محمد باقر الصادق رحمة الله عليه، فيأخذونه جبرا بيت الحكيم ما شاء الله، يعني أقول ما شاء الله على العدد، رحمة الله عليهم وقدس الله أنفسهم، يعني بيت الحكيم من أكثر البيوت أو أكثر البيوت لعله أكثر البيوت التي خسرت علماءها في زمن الطاغية، وصورهم وكذا معروفة، يعني لعله في وقعة واحدة أو كذا ذهب منهم 70 شخصا لعله. على كل، فهؤلاء يأتي الظالم ويأخذهم إلى بغداد إلى السجن أو إلى مثلا المحاكمة أو ما إلى ذلك، فهو عندما سافر لا يريد السفر، لا ينوي السفر، ولو قلت له هل عندك إرادة ونية للسفر 1% يقول لك لا، من يريد أن يذهب مع جلالة صدام؟ من يريد؟ فأنا لا أريد الذهاب ولا أنوي الذهاب أصلا، أنا كنت نائما وجاءوا وأخذوني، هذا غير ناو، لكنه يعلم بأنه سيصل إلى بغداد، بل يعلم علما عاليا، لأنه هو الذي يذهب مع هؤلاء من الصعوبة جدا أن ماذا أن يفلت منهم بسرعة، فهو حتما سيصل إلى بغداد، فما دام قد أحرز أن المسافة سوف يقطعها وإن لم يكن ناويا، نقول له ماذا؟ نقول له تقصر في صلاتك مع توفر باقي الشروط طبعا، تقصر في صلاتك وإن لم تكن ناويا. هذا بالنسبة إلى معنى قصد قطع المسافة. بالنسبة إلى المسافة 44 كيلو، 44 كيلو تارة نحسبها امتدادية وتارة نحسبها ملفقة، كيف؟ الامتدادية مثلا نفترض أنه أنا عندي بيتان، عندي بيتان، بيت في النجف وبيت في كربلاء، فعندما أذهب من النجف إلى ماذا؟ كربلاء، أذهب من النجف إلى كربلاء، طبعا سأمثل بمثال آخر لأن هذا المثال يحتاج إلى معلومات خلفية سيأتي شرحها إن شاء الله، نترك هذا المثال، نأخذ مثالا آخر، نفترض هكذا، افتراض بعيد لكن للتوضيح، أنا هاجرت من النجف إلى كربلاء، هاجرت من النجف إلى كربلاء، تركت النجف نهائيا، شخص ترك بلده نهائيا، هذا المثال يقع لكنه قليل الوقوع، بعيد قلت قبل قليل، بعيد يعني قليل الوقوع، فهذا عندما يريد أن يذهب ولن يعود، سوف يذهب ولن يعود، فنحسب له المسافة ماذا؟ امتدادية، ذهاب فقط، وأحيانا إياب فقط، كيف؟ إن شاء الله نشرحه عندما نصل إلى ماذا؟ إلى مسألة 104 إن شاء الله إذا لم ننسى. فهذه المسافة حسبت امتدادية ليس تلفيقية، امتدادية ذهاب فقط، رجوع فقط، إياب، ليس ماذا؟ ليست ملفقة من مجموع الذهاب والإياب، الملفقة تكون ملفقة من مجموع الإياب والذهاب، يعني تقول أنا المسافة بيني وبين هذا المكان الذي سوف أسافر إليه ليست 44 كيلو، ليست 44 كيلو، بل 22 كيلو، جيد، لكني سوف أذهب اليوم 22 وأرجع ماذا؟ 22، سوف أذهب 22 وأرجع 22، هنا المجموع ما هو؟ 44، تحققت المسافة 44، تذكرت مسألة يعني يحسن ذكرها، يعني أذكرها الحادثة لأنه أريد أن أستفيد منها شيئا، البعض يقول الوجيز واضح واضح أقرأه، الوجيز واضح فأقرأه. هذه يعني كلمة أتمنى أن تنقلوها لمن عنده هذه الفكرة، أو حتى لمن ليس عنده هذه الفكرة، حتى الشخص لا يتصور أن هذه المطالب جد واضحة وأنا أفهمها. أقول لك نعم، أنت إذا قرأت تفهم، لكن لن تفهم عمق المسألة ودقتها. أقلها أنك ستقرأ قصد قطع المسافة وتتوهم أن قصد قطع المسافة ماذا؟ هو النية. فكما يقولون العلم يؤخذ من أفواه الرجال في بعض الروايات لعله أو أقوال العلماء، نهوا عن أخذ العلم عن شخص أخذ علمه من الكتب. العلم لا يؤخذ من الكتب، العلم لا يؤخذ من الكتب، بمعنى أن الجاهل لا يمكن أن يتعلم من الكتب، وإنما يؤخذ من أفواه العلماء. العالم يقرأ الكتب لأنه يعرف كيف يقرأ، يفهم، عنده خلفية. الجاهل لا يأخذ ماذا؟ علمه من الكتب. ونحن ما شاء الله كلنا جهال، وليس هذا عيبا. الجهل بنتيجة نسبي، أنت تعلم بشيء وتجهل شيء آخر، أنا أعلم بشيء وأجهل شيء آخر. فالعلم يؤخذ ماذا؟ من العلماء، من أفواه الرجال، من أفواه العلماء، لا يؤخذ من الكتب. فالذي يتصور أنه يقرأ الوجيز وقد فهم وانتهت المسألة، هذا حقيقة متوهم. أتخطر أنه هذه الحادثة التي أردت ذكرها، أني كنت أقرأ سابقا في المنهاج وما إلى ذلك قبل دخولي الحوزة، كنت صغيرا، فكنت أقرأ هذه المسألة أنه هذا يذهب ويعود، نحن نحسب المسافة ذهابا وإيابا 22 ب 22. أسأل نفسي، وكنت أتحير كثيرا وأبحث عن السؤال وأبحث عن الجواب، أقول هو أين سيقصر؟ هل سيقصر في بيته؟ هو سيذهب 22، ليست مسافة فلا يقصر، يرجع 22، نقول له بما أنك سترجع 22 فتقصر. كنت أسأل نفسي أين سيقصر؟ هل سيقصر في بيته؟ لا يعقل أنه يقصر في بيته. فشيئا فشيئا وصلت إلى جوابها، والجواب جدا واضح. الآن الجواب جدا واضح، هذا إذا جوابه غير واضح فتأملوا فيه، إن شاء الله سيتبين من الشروط الأخرى، إن شاء الله سيتبين ونبينه إن شاء الله في الشرط الثامن. قال: قصد قطع المسافة ومقدارها 44 كيلومتر تقريبا، هي أربعة فراسخ، يقولون أربعة فراسخ، ويعني ثمانية فراسخ، ومقدارها تقريبا 44 كيلومتر ذهابا وإيابا. هذا خطأ، ذهابا أو إيابا، في عندي في النسخة ذهابا وإيابا، المفروض أن يقول ذهابا أو إيابا، لعله المشكلة في النسخة. قال: أو ملفقة من الذهاب والإياب. المثال الواضح للتلفيق أنه الذهاب 22، الإياب 22. أحيانا لا يكون الذهاب 20 والإياب 24، ممكن أو غير ممكن. للوهلة الأولى تقول غير ممكن، لماذا؟ لأني ذهبت 20 فكيف أرجع 24؟ هو الطريق 20، فكيف أرجع ماذا 24؟ أقول لك تذهب من طريق وترجع من طريق آخر. بلدة واحدة لها طريقان، الآن نحن هذه زيادة 40 على الأبواب، هناك طريقان في النجف، طريق الشارع الرئيسي، سلا أدري ماذا يسمونه، هذا الشارع المبلط بالنتيجة الذي يربط بين النجف وكربلاء، وطريق الترابي الذي يسمى بطريق العلماء على تذهب على النهر، كان العلماء يسلكون هذا الطريق، وإلى الآن بنتيجة طلبة الحوزة كثير منهم بنتيجة نحن عندما نذهب على ذلك الطريق. هذا الطريق، طريق العلماء، لعله أكثر من ذاك الطريق بخمسة عشر كيلو إن لم أكن مخطئا. هو الذهاب إلى كربلاء من النجف إلى كربلاء، لكن في هذا الطريق الطبيعي أقل من طريق العلماء بخمسة عشر كيلو، فيمكن أن تكون بلدة واحدة لها أكثر من طريق، وأنت تذهب من طريق وترجع من طريق آخر. فأنا اليوم أذهب إلى بلدة من طريق المسافة عشر كيلوات، عشر كيلوات، الرجوع ماذا؟ 12 كيلو، لا شلون 12 كيلو عفوا، الرجوع 26 كيلو، هو 44 10، لا يصير 34 كيلو، شلون 26 ما ادري ايش بيه، اي عفوا، ف 34 الرجوع و10 ذهاب. ممكن ايضا ممكن انت تذهب من طريق جدا مختصر ثم ترجع من طريق جدا طويل هكذا بالنتيجه مسافه دائريه مثلا تكون، ممكن جدا ممكنه. والسيد محمد باقر الصدر رحمه الله عليه في كتابه الفتاوى الواضحه، يعني هذا الكتاب فيه تبسيط للعوام، وهناك حتى رسومات، السيد ذكر بعض الرسومات وضح هذه الفكره، من احب فليراجع. طبعا لا نستطيع ان ناخذ فتوانا منه، لكن نستطيع ان نوضح الفكره منه، يعني لاجل التوضيح تذهبون اليه. قال وتحسب المسافه، هذا مهم، من اين احسب المسافه، من اين احسب المسافه؟ انا الان قلت لي المسافة 44 كيلو، أنا ذاهب إلى بلد، إذا حسبت المسافة من بيتي، من بيتي ماذا تكون المسافة؟ 44. لكن إذا حسبتها من آخر بلدي، آخر بلدي، فتكون ماذا؟ أقل من ذلك. فمن أين أحسبها؟ واضح، الذي الآن الذي يسكن النجف، الذي يسكن بغداد، أنت في قلب بغداد، في وسط بغداد، مثلا نحن في شارع فلسطين، في شارع فلسطين تقريبا هي منطقتنا بنتيجة وسط بغداد، فمن شارع فلسطين إذا حسبت المسافة تفرق كثيرا عما إذا حسبتها ماء من أين؟ من آخر بغداد، فرق كبير. فأنا عندما قلت لي 44 كيلو، من أين أحسب هذه 44؟ هل يفرق ذلك في الحكم؟ نعم يفرق، يفرق، وسنأخذ مثالا الآن. نقول الحساب لا من آخر البلد، عفوا ليس من ماذا؟ ليس من بيتك، ليس من بيتك، ولا من آخر منطقتك، ولا ماذا من آخر البلد، لكن المسألة عرفية، المسألة عرفية. كيف؟ أنت تحسب المسافة من الموضع الذي إذا وصلت إليه حسبك العرف، يعني إذا تجاوزته حسبك العرف أنك ماذا؟ أنك مسافر. موضع إذا وصلت إليه وتجاوزته العرف يقول أنت مسافر. يعني أنا الآن إذا كنت في قلب بغداد في شارع فلسطين مثلا، وذهبت إلى مثلا نفترض إلى الأعظمية، مثلا إلى مدينة الصدر، هل أسمى مسافرا؟ يعني أنا الآن كنت في شارع فلسطين، لا أدري، يعني المشكلة أني إذا مثلت بالنجف أغلب المستمعين لعله لا يعرفوا مناطق النجف، إذا مثلت ببغداد بعض المستمعين من غير بغداد لعله هذه لا تتضح عنده أيضا. على كل نوضح الفكرة، هي شارع فلسطين بينها وبين مدينة الصدر مسافة بنتيجة ليست بالقليلة جدا ولا بالكثيرة، ف وكذلك ماذا في بينها وبين بغداد الجديدة مثلا. فنحن نفترض هكذا أنه بين شارع فلسطين وبغداد الجديدة نفترض 10 كيلوات، بل نفترض 22 كيلو، نفترض هكذا. فأنا الآن كنت في شارع فلسطين وركبت السيارة لكي أذهب إلى الجراج لركوب السيارات إلى النجف، فأنا قاصد ماذا؟ إلى النجف. فهنا عندما وصلت إلى الجراج، جراج بغداد، جراج المحافظات، أي محافظة الآن؟ في عندما تذهب إلى الجراج، جراج المحافظة، هل تعد مسافرا؟ لا، أنت الآن في جراج المحافظة، طبعا إلا إذا كان خارج البلدة، هذه مسألة ثانية، لكن عادة الجراج يكون قريبا على البلد، قريبا على بيتك. فأنت تذهب إلى هذا الجراج لكي الآن أنت في ماذا؟ في الجراج، وجاء صديقك وقال لك ماذا؟ أنت مسافر. هل هذا صحيح؟ لا، أنا أتهيأ للسفر، أنا الآن في بلدي، أنا الآن لازلت في بلدي. أما إذا لا، انتهى البلد، تجاوزت البلد، سيقول لك ماذا؟ أنت مسافر. فإذا وصلت إلى مكان العرف يطلق عليك أنك بعد تجاوزه تسمى مسافرا، هذا نقول تحسب المسافة من هذا المكان. هذا المكان غالبا يكون آخر المدينة، عندما تصل إليه وتتجاوزه، هذا عادة يكون آخر المدينة، هو الذي يسمى ماذا؟ تحسب منه المسافة، وتعد أنت مسافرا عرفا. قال: وتحسب المسافة من الموضع الذي يعد الشخص بعد تجاوزه مسافرا عرفا، وهو آخر المدينة غالبا. فإذا فرضنا أنت كنت في منزل، بين منزلك والموضع الذي سوف تذهب إليه 25 كيلو، تقول أذهب إلى هذا المكان وأرجع، المجموع 50 كيلو، جيد، أقصر أو لا؟ أقول لك لا، ليس بهذه السهولة. انظر الموضع الذي ماذا تعد فيه مسافرا، آخر بلدك، من آخر بلدك إلى ذلك الموضع الذي سوف تسافر إليه كم المسافة؟ تقول لي من آخر بلدي إلى الموضع الذي أسافر إليه المسافة 20 كيلو. كيف؟ تقول لي بين بيتي وآخر البلد 5 كيلوات، وهذا جدا ممكن، كثير. أنا في وسط البلد، إذا رجعت إلى آخر ماذا؟ آخر مدينتي، فماذا؟ بيني وبينها 5 كيلوات، جدا طبيعي. فتقول إذا حسبت من بيتي فالمسافة 25، المجموع 50. أما إذا حسبت من آخر البلد فتكون المسافة ماذا؟ المسافة 20، المجموع 24. بالنتيجة لا أقصر. فيمكن أن تسافر مسافة تحسبها بالحساب المتري إن صح التعبير، يعني هكذا في عداد السيارة، تحسب من بيتك إلى مكان لعله تقضي مسافة 100 كيلو، ومع ذلك ماذا؟ لا تقصر. كيف؟ نقول أنت، نفترض أنك ذهبت من طرق ملتوية، وبالنتيجة مشيت كثيرا في بلدك، كبير ليس بالصغير جدا، مشيت كثيرا في بلدك إلى أن وصلت إلى ذلك المحل، المسافة كانت 100، لكن بين آخر بلدك والمحل 10 كيلوات مثلا نفترض هكذا، نقول هنا لا تقصر، مع أنك مشيت ماذا؟ مشيت 100 كيلو، قطعت مسافة 100 كيلو. فالحاصل ليس كل من قطع 44 كيلو ماذا يقصر، بل من قطع 44 كيلو من آخر البلد غالبا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.